بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الكرام، إخوة الإيمان، فهذا بيت الله الحرام، وهذه ليلة الجمعة التي ما أن تقبل إلا وتقبل معها قلوب المحبين شوقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ما أن تقبل ليلة الجمعة حتى تقبل معها أفواه المحبين بالاستكثار من الصلاة والسلام على رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يستحضرون مليا قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهم يعلمون تماما أن الاستكثار من الصلاة والسلام عليه حسنات كلها وخيرات وبركات كلها، بل لكل واحد منهم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه سبحانه وتعالى. وصلاة الله على عبده منجاته من الهم وتفريجه من الكرب ورحمته التي تحيط به جل ربنا في علاه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وشرف وفخر يحوط العبد به نفسه في هذه الليلة ويوم الجمعة. يا رب، صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ولم يزل مجلسنا هذا أيها الكرام متتابعا بفضل الله تعالى وكرمه وعونه ومنته في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زلنا في فصول الباب الذي خصه المصنف رحمه الله لذكر المعجزات والآيات الباهرات التي أمد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة وتأييدا، وهي في طياتها تحمل رفعة القدر العظيم الذي حبى الله تعالى به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اصطفاه واجتباه وآتاه النبوة وهداه صلى الله عليه وسلم. ثم لم تزل نعم ربه عليه تترى تحيط به ويرتفع بها قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعت فتواترت وتكاثرت وتتابعت. أما إن المعجزات على تعدد أنواعها، ما زلنا في فصولها من مجالس كثيرة، ووقف بنا الحديث عند معجزة عظيمة قل ذكرها في عداد معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظمها وأظهرها وأكبرها دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، هي معجزة العلم الذي فتحت له أبوابه صلى الله عليه وسلم، العلم الذي تجاوز حدود الوحي والشريعة والحلال والحرام وما جاء به الدين إلى ما آتاه الله عز وجل علمه من العلوم الأخر الذي يعكف عليه البشر في تحصيله ومدارسته وتعلمه، كعلم الطب والنسب وعلم الفرائض وتعبير الرؤى وغير ذلك مما ساق فيه المصنف رحمة الله عليه ألوانا وفصولا، وفيه جمل من الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، كل جملة منها تدل على معنى عظيم من معاني العلم الذي فتح الله فيه أبوابه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل له سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقف بنا الحديث في ختام هذا الفصل فيما ساقه المصنف رحمه الله لبيان عظم هذه المعجزة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، أن كان أميا بعثه الله تعالى على غير عهد منه بالقراءة والكتابة، وها هنا تعظم معجزة العلم في حقه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الواحد من بني آدم إذا كان متعلما وعرف بتحصيل العلم ثم ارتقى في مراتبه حتى تبوأ في العلم إمامة العلماء سيوصف بأنه عالم، ومهما اتسع علمه سيزداد قدره في أعين الناس تعظيما وإجلالا. هكذا هو الشأن في حياة الناس ونظرتهم إلى العلماء من بني آدم، يزداد عجبك بعلم العالم إذا رأيت أنواع علمه ومعارفه تتسع، فيحيط مع العلوم علوما أخر ويجمع إلى علم فنا وآخر حتى تتسع عنده العلوم. هكذا يقاس علم العلماء، وهكذا تعظم أقدارهم في عيون الناس. فكيف إذا كان مع هذا كله، أعني مع تنوع العلوم وسعة المعارف والإحاطة بأبواب شتى من العلم، كيف إذا كان مع ذلك صاحبه ليس له عهد بقراءة ولا كتابة ولا درس ولا تحصيل ولا جلوس إلى أهل العلم ولا ما يتعاطاه الناس في سبيل تحصيل العلم؟ فإن هذا ولا شك يضاعف الإيمان بعظمة هذه المعجزة التي آتاه الله إياها عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع الله له من المعارف والعلوم، إلى أن قال: إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره.
يقصد بالمثافنة هنا الملازمة المحيطة الشديدة والعكوف الذي يتصل به صاحبه ملازمة ومجالسة ودرسا وتحصيلا. ضرب أمثلة لأنواع من العلوم مر عرضها في مجالس سابقة، يقول: تلك العلوم بل بعض تلك العلوم لا يمكن بلوغه عند ابن آدم من التعلم إلا بصرف العمر والوقت وثني الركب عند العلماء والجلوس إليهم وقراءة الكتب والدراسة، لا يبلغ به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها، يعني مزاحمتهم ومجالستهم وملازمتهم ملازمة طويلة عمره حتى يبلغ ذلك المبلغ من العلم. نعم.
وهو رجل كما قال تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ، وقد وقع خطأ في الدرس الماضي في أواخره ذكر أن الله لم يذكر وصفه بالأمي في القرآن لكنه وصف العرب، ثم ذكر لي بعض الإخوة تعقيبا جزاهم الله خيرا في ختام الدرس المنصرم أنه جاء النص على ذلك في أكثر من آية، في مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجزاهم الله خيرا، فوصفه الله بالأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، ووصف قومه بالأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما عرف بمدارسة ولا قراءة ولا كتابة، قال ولا عرف بصحبة من هذه صفته، أيضا لم يعهد أنه في مرحلة نشأته بمكة عليه الصلاة والسلام أنه كان ملازما لمن كان معروفا بالعلم أو التحصيل أو مجالسا له. فالسؤال إذن، فمن أين أتاه ذلك العلم الواسع؟ ومن أين أوتي عليه الصلاة والسلام تلك العلوم والمعارف على اتساع أنواعها وسعة أبوابها؟ ليس إلا أن تقول هو الوحي الذي أمده الله تعالى به. إذن هي معجزة أن فتحت له أبواب تلك العلوم معجزة من الله سبحانه وتعالى. قال ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا عرف هو قبل بشيء منها. ثم استدل بقول الله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من قبله يعني من قبل نزول القرآن، من قبل الوحي والنبوة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان كذلك وعرف عنه القراءة والكتابة لكانت ريبة عند بعض قومه من أهل الباطل أنه إنما أتى بهذا القرآن والوحي مما قرأ أو كتب ومما أتى به من علوم الأمم ووحي الشعوب، لكن الله عز وجل حماه وجعل أميته صلى الله عليه وسلم مبالغة في الإعجاز الدال على نبوته صلى الله عليه وسلم.
إنما كانت غاية معارف العرب النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم.
يعني أرأيت علم العرب؟ فإن العرب الأمة الأمية التي لم تكن تقرأ ولا تكتب. تدري ما حدود العلم الذي كانت تشتغل به؟ كان حدود علمها النسب وأخبار أجدادهم وآبائهم ومعرفة الشعر والبيان، هذه بضاعتهم لأنها أمة لسان، ويحصل لهم العلم بالنسب والشعر وأخبار الآباء والأجداد بالتفرغ والتصدي لذلك. وأحدهم لا يسمى نسابة إلا إذا ارتحل وحفظ النسب وقابل الكبار والتقى بالأجداد وعرف الأنساب. ولا يعرف أيضا بشيء من ذلك العلم بسعة الرواية في الشعر إلا إذا ارتحل وسمع الشعار وروى عنهم وحفظ وانتقل من مكان إلى مكان. حتى العلم الذي كانت العرب لا تتجاوز حدوده ما كان يحصل لها إلا بتفرغ وانتظام وبحث عنه واشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. يقول المصنف هذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم، الذي كانت العرب تفني أعمارها في تحصيله ثم تجتهد وتبذل الأسباب لبلوغه، لم يكن هذا كله بالنسبة إلى ما أوتي صلى الله عليه وسلم من العلم إلا قطرة في بحر. فأين أنت عن أخبار الأمم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب؟ وأين أنت عن أخبار الأوائل وقصة بداية الخليقة آدم عليه السلام وزوجه حواء وإبليس لعنة الله عليه؟ أين أنت عن خلق السماء والأرض وما قبل ذلك؟ أين أنت عن مراحل الخلق وعلم الغيب وتكوين الإنسان منذ أن كان نطفة حتى تم خلقه واكتمل؟ أين أنت عن علم ما يكون في الحياة وبعد الممات؟ أين أنت عن علم ما يكون في العالم الآخر في البرزخ ثم في النشور والبعث والحساب؟ أي علم هذا؟ ومن الذي سيتعلمه؟ ومن أين إذا أراد أن يتعلمه سيتعلمه؟ تلك العلوم على سعاتها، ناهيك عن علوم البشر كالطب والحجامة وما يتعلق به حاجتهم من تعبير الرؤى وعلم الفلك والحساب، كل ذلك من أين أوتيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله يقودك إلى جواب عظيم يمتلئ به قلب أهل الإيمان إيمانا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وإثباتا لمعجزة عظيمة أمده الله تعالى بها، هي معجزة العلم الذي وسع الله فيه مداركه وآتاه مفاتيحه عليه الصلاة والسلام، فبلغ في مراتب العلم مبلغا ما يبلغه بشر بتعلمه ولا بدراسته ولا بعقله ولا بحذقه ولا بسفره ولا بارتحاله. هذا علم لا يؤتى ببذل أسباب من قبل البشر، لكنه علم يهبه رب البشر سبحانه لمن شاء من عباده ولمن اصطفى من الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كل ذلك تمهيد لما سيقوله المصنف الآن رحمه الله من شبهة وفرية أثارها العرب الأوائل في الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي عجبت له العرب وانسحرت له ألبابهم وتسرت له قلوبهم، ثم ما وجدوا فرية يدفعون بها عظمة ما جاء به من الوحي والعلم والقرآن والدين إلا أن يتهموه عليه الصلاة والسلام بأنها أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وأنه ساحر وكذاب وشاعر. كل ذلك مقاومة لما لا سبيل لهم ولا قبل لهم بدفعه ولا مجاراته ولا محاولة شيء من المضاهات مما جاء به عليه الصلاة والسلام، فكانت حيلة العاجز وبضاعة الكاسد الذي لا يمكن أن يقف لحظة أمام عظمة ما آتاه الله عز وجل من العلم العظيم والوحي المبين والقرآن والشريعة التي بعثه الله تعالى بها، فصلى الله عليه وآله وسلم.
ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه، إلا قولهم أساطير الأولين وقولهم إنما يعلمه بشر.
نعم، هذه هي الفرية، قالوا أساطير الأولين، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فإذا جاءوا في المحاجة، إذا جاءوا في إثبات ما عندهم، إذا أرادوا دفع الحق والنور الذي عميت به أبصارهم وشرقت به حلوقهم، قالوا أساطير الأولين. وإذا أرادوا المكابرة على كفرهم والإصرار على باطلهم، قالوا إنما يعلمه بشر. كل هذا لما أذعنت به قلوبهم واستنكفت عنه نفوسهم من الإيمان بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أساطير الأولين، هذه مقولة النضر ابن الحارث، فإنه قد جاء في القرآن في غير ما موضع قولهم في رميه عليه الصلاة والسلام إن هذا إلا أساطير الأولين. قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار، فإنه كان يقول بمكة إن القرآن قصص من قصص الماضين. وكان النضر هذا قد أتى بلاد الحيرة في شمال الجزيرة العربية وتعلم قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان يقول لقريش لما ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعهم الآية تلو الآية والسورة بعد السورة التي تقرع الألباب وتهز القلوب وتحرك مكامن الإيمان في النفوس، كان يقول في مدافعة هذا الحق فرية منه واعتداء، كان يقول أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم، فيجتمعون حوله فيظل يلقي عليهم قصص ملوك الفرس وأخبار العرب وقصص الماضين، يريد أن عنده ما عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقول في القرآن هو أساطير الأولين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في القرآن فالمقصود منه قول النضر ابن الحارث، فإنه صاحب هذه المقولة التي أصبحت مذكورة في القرآن فرية تدفع وتروى على ألسنة عرب قريش بمكة في مدافعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قولهم أساطير الأولين يعني قصص الأولين وأخبار الماضين التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد، يعني ما جاء بجديد. وهم يسمعون أن في الوحي ما هو أعظم من قصص الماضين وأخبار السابقين، وهم يعلمون أن في آيات القرآن ما يسحر الألباب فصاحة وبلاغة وإعجازا، لكنها المكابرة. فيقولون أساطير الأولين وهذا محمد استنسخها ورواها وجاء ينقلها كما يفعل غيره من رواة الأخبار. يقول المفسرون هم يروون هذا في سياق الآيات التي تحكي مقولة كفار قريش، هذا القول منهم في وصف القرآن بأنه أساطير الأولين فيه عدة عظائم، منها رميهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبر الناس وأصدق الناس عليه الصلاة والسلام، رميه بالكذب والجرأة العظيمة، حاشاه فداه أبي وأمي والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومن عظائم هذه الفرية إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله إطلاقا بأنه كذبة وفرية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا ومن عظائم فريتهم هذه أن في ضمن ذلك دعوى قدرتهم على الإتيان بمثله، لأن المضاهاة بما يأتيه المخلوق من كل وجه ممكن ليس مستحيلا. ومنهم علمهم بحال نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة، وأنه لم يكتب ولم يقرأ، وأنه لم يجتمع في مرحلة نشأته ولا صباه ولا شبابه ما اجتمع بمن يعلم القراءة والكتابة، ولا عرف عنه التردد إلى المجالس ولا المدارس ولا الرواية والتحصيل. فقولهم أساطير الأولين كذبة، هم أعرف الناس بأنها كذب قبل غيرهم. قالوا إنما يعلمه بشر، سبحان الله، فأي بشر هذا الذي يملك كل تلك العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانوا محقين لعرف هذا المعلم، بل لو كان هذا المعلم موجودا لكان أولى بالنبوة منه عليه الصلاة والسلام. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذا العلم من بشر فارتقى فأصبح نبيا يشار إليه وتدين له النفوس بالإيمان، فأولى بمعلمه الذي علمه أن يكون هو المتبوء لتلك المنازل. لكنه الباطل الذي لا يثبت أبدا ولا يمكن لصاحبه أن يبقى. ولقد نعلم أنهم يقولون هكذا يصف الله الفرية في القرآن، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وسيأتي المصنف رحمه الله بعد قليل بالخلاف في اسم هذا البشر الذي زعمته قريش، أي إنسان هو؟ قيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر، كان نصرانيا فأسلم، وكانوا إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي به من الوحي وما هو ماض وما هو آت مع أنه أمي قالوا إنما يعلمه جبر. وجبر هذا غلام أعجمي، يقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يستقيم أن يتعلم من أعجمي ما ينطق به في غاية الفصاحة والبيان قرآنا عربيا لعلهم يعقلون؟ وقيل أيضا أي كيف يعلمه جبر وهو أعجمي؟ ثم إن الإنس والجن لم يستطيعوا معارضة سورة واحدة منه فما فوقها. ذكر النقاش أن مولى جبر سيده، قيل هو الفاكه بن المغيرة وقيل غيره، كان يضربه بمكة ثم يقول له أنت تعلم محمدا؟ فيقول لا والله، بل هو يعلمني ويهديني. وحكى ابن إسحاق أيضا في سيرته كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة، الجبل الذي يسعى فيه الناس إلى اليوم، قال كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبر عبد بني الحضرمي، وكان هذا الغلام يقرأ الكتب. فقال المشركون والله ما يعلم محمدا ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة أيضا إنما كان اسم هذا الغلام يعيش وهو عبد لبني الحضرمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه القرآن. وذكر الثعلبي عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة واسمه يعيش، كان يقرأ الكتب الأعجمية قالت قريش إنما يعلمه بشر. وقال أيضا في رواية عن عكرمة إنه غلام لبني عامر بن لؤي. وقال بعضهم إنما هو غلام اسمه يسار وآخر اسمه جبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما مر بهما أو تردد على أحدهما. ويقال كان صيقلين يعملان السيوف بمكة، وكان يقرآن كتابا لهم، يقرآن التوراة والإنجيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مر بهما وسمع قراءتهما، وكان المشركون يقولون هذا محمد يتعلم منهما، فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. وقيل بل المقصود سلمان الفارسي رضي الله عنه قاله الضحاك، وقيل نصراني بمكة أسلم قبل الهجرة واسمه بلعام، كان غلاما يقرأ التوراة، وقيل كان يقال له أبو ميسرة رجل رومي يأتي بمكة ويعمل بها، كل ذلك من أجل دفع إثبات أن القرآن حق وأنه كلام الله، وهم أول من يعلم كذب مقولتهم تلك، لأنهم أول من يشعر بعظمة ما يسمعون من القرآن الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بكلام إنسان، وليست الجمل فيه والآيات والسور ليست من نظم البشر ولا من عبارات بني آدم، لكنه كلام الله جل جلاله. يقول الله عز وجل حكاية عنهم إنما يعلمه بشر، قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا الكلام، يعني قولهم أساطير الأولين، يقول هذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتاب لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، ثم حاروا ماذا يقذفونه به، فتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لا يمكن أن يهتدي أحدهم إلى طريق يطعن فيه بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، هذا مقام حفظه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، النبوة والرسالة، والله ما أفلح طاعن فيها في أول الأمر ولا في آخره. منذ أن أنزل الله عليه الوحي وشرفه بالنبوة واصطفاه صلى الله عليه وسلم عاداه الحساد وكاد له المعتدون، واجتمعوا بالفراء والكذب والأباطيل للتهم والقذف في عرضه عليه الصلاة والسلام ومحاولة الاعتراض على سبيل دعوته، فما أفلحوا في أقوى ما يكونون في نشأة الإسلام وفي مهد النبوة وفي مطالع الوحي. أفيفلح حاسد وكذاب ومعتد ومفتر اليوم للطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم؟ إنما الذي يعنينا نحن أمة الإسلام أن نزداد تمسكا بيقيننا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يتلى وهو يحكي هذه الأباطيل وهذه الافتراءات والأكاذيب، يحكيها القرآن وهو يرد عليها ويفندها ويظهر بطلانها، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى، لتثبت قلوب أهل الإسلام وتثبت قلوب أهل الإيمان فيما هم عليه من اليقين برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم وبما بعثه الله تعالى به من القرآن والدين والعلم والوحي الذي أكرمه الله تعالى به. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم.
فرد الله قولهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ثم ما قالوه مكابرة العيال، فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان الفارسي أو العبد الرومي، وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات.
يسوق المصنف رحمه الله تعالى الآن جملا في تفنيد هذه الفرية ورد هذا الباطل الذي تضمنته الآية في حكاية قولهم أساطير الأولين إنما يعلمه بشر ونحو هذا. قال: إن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان الفارسي أو العبد الرومي، سواء سمي في بعض الروايات بيعيش أو سمي بجبر أو بيسار أو غير ذلك. يقول: أما سلمان الفارسي فما عرفه عليه الصلاة والسلام ولا التقى به إلا بعد الهجرة. فهذا من أبطل الباطل ومن أضعف الأقوال التي تساق في مثل هذا السياق. يقول: بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات. إذن سلمان ما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة، وما التقى به إلا هناك، والآية مكية. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، فالمقصود هنا بالأعجمي بعيد أن يكون المقصود به سلمان، فإن قريشا بمكة ما عرفت سلمان رضي الله عنه، فهو ما أتى ولا لحق بالإسلام إلا بالمدينة. فالغالب أن يكون المقصود بعض النصارى الذين سيسوق المصنف هنا بعض من ذكر عنه أنه هو باسمه. نعم.
وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة.
نعم. قيل هذا الرومي أنه كان أسلم وكان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف في اسمه، وسيسوق المصنف هنا بعض الأسماء التي سيقت في هذا. قال: وقيل بل كان يجلس عنده عند المروة. قال: وكلاهما أعجمي اللسان. من هما؟ سلمان الفارسي إن قيل هو المقصود، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أو قالوا يعلمه بشر، أو أن يكون المقصود ذلك العبد الرومي على اختلاف شديد في اسمه كما سيأتي. يقول: كيف يمكن أن تقبل؟ هب أننا صدقنا أنه تعلم هذا العلم من سلمان أو من هذا الغلام الرومي، أفتعلمه منهم بالعربية أم بالفارسية، بالعربية أم بالرومية؟ فإن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد العربية فقط، بل بأرقى فصاحة العرب وبلاغة العرب وبيان العرب. أفيتعلم مثل هذا من عبد فارسي أو من رومي؟ ربما كان بينه بمكة لا يقيم لسانه العربية ولا يحكيها بين العرب، فأنى يقبل عاقل هذه الفرية؟ لكنه هو هكذا دوما، لجج الباطل وأباطيله التي تساق في إبطال الحق أوهى من بيت العنكبوت، في غاية الضعف وفي غاية الافتضاح والانكشاف يحكون هذا القول ثم يسوقونه بين الناس ويروجونه بينهم بمكة إضعافا لرسالته زعموا صلى الله عليه وسلم، ورغبة في حجب النور الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، ورغبة في صد الناس عنه وانفضاض البشر عن دعوته وعن القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. وكلاهما
أعجمي اللسان، وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن، قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله، بل عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن؟
يقول: وهم عرب فصحاء لد، يعني في غاية الفصاحة التي ورثوها بالعربية، وهم أقحاح. قال: وهم خطباء لسن، أحدهم لسن إذا تكلم ما جاراه أحد، وإذا أنشد الشعر وقفوا له احتراما، وإذا تكلم بالكلام والبيان كان له من الجزالة في اللفظ وروعة البيان وقوة الكلام ما يمكن أن يكون مشهودا لهم بكثير من أحدهم. يقول: وهم كذلك عجزوا عن معارضة ما أتى به عليه الصلاة والسلام والإتيان بشيء يماثل القرآن، بل يعجزون عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه، وهم عرب، فكيف بأعجمي ألكن؟ أيبلغ يعيشني النصراني أو جبر أو سلمان الفارسي أو غيرهم ممن نسب إليه أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بالله ماذا يعلمه؟ أيعلمه ما عجزت العرب عنه وهم عرب؟ أيأتي أعجمي فيعلمه به؟ سبحان الله. لكنه الباطل كما قلت مرارا إذا قاوم الحق فكأنما غربال يريدون به حجب نور الشمس، ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون حجج المبطئين واهية، وأن تكون أدوات الصادين عن سبيله والمفسدين من البشر دوما على مر الزمان في غاية الضعف والذل والهوان، من الله عز وجل حكمة وتقديرا لنصر دينه وعباده وأوليائه. نعم.
قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله، بل عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بأعجمي ألكن؟ نعم، وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد عليه السلام؟
عليه الصلاة والسلام. انظر كيف الآن يتدرج المصنف رحمه الله ويتنزل مع هذه الفرية في تفنيدها ودفعها مرحلة بعد مرحلة. من البداية أثبتنا أن هذه المقولة لا يمكن أن تثبت ولا أن يقر لها قرار. كيف ينسب قرآن فصيح عربي مبين إلى قوم أعاجم أحدهم لا يقوى على فهم القرآن فضلا عن أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام طرفا من ذلك القرآن العظيم؟ يقول: وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار، قيل يعيش غلام حويطب بن عبد العزة، وقيل جبر غلام الفاكه بن المغيرة، ويسار وغيرهم، على اختلافهم في اسمه قد كانوا بين أظهرهم. سنتنزل معكم لنقول، والخطاب لأصحاب الفرية من قريش وغيرهم: هب أننا صدقنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم فعلا جاء بهذا الوحي ممن كان يجالسهم من أولئك القوم من نصارى، من النصارى الذين كانوا قد قرأوا التوراة والإنجيل. السؤال يقول: هؤلاء الذين زعمتم أنه عليه الصلاة والسلام تعلم منهم، ألم يكونوا بين أظهرهم بمكة؟ أما عاشوا بينهم؟ كانوا يكلمونهم مدى أعمارهم؟ فهل حكى واحد من كفار قريش أنه سمع من يعيش أو من جبر أو من يسار أو من سلمان أنه سمع منه شيئا مما كان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والقرآن؟ العقل يقتضي أن تقول: هذا إنسان وهذا امرؤ تزعم أنه هو الذي أتى بهذا القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام، حكم عقلك. إن كان هذا قد أتى به وقد عاش بين أظهركم سنوات طويلة، هل سمعتم منه مرة جملة واحدة تشابه ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن؟ فإن لم يكن كذلك، فأي وجه لربط الوحي والقرآن بعظمته وجلالته وبلاغته؟ كيف هو وجه الربط لما يتكلم به عبد رومي أو فارسي لا يحسن العربية أعجمي ألكن؟ هذا على سبيل التنزل، وهو من المصنف رحمه الله تدرج في رد الباطل والفرية على سبيل التنزل معهم خطوة بعد خطوة. نعم.
وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟
يقول القرطبي رحمه الله تعالى وهو يحكي تلك الأقوال في اسم هذا الرجل الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعلم منه القرآن، يقول القرطبي رحمه الله: قيل عداس غلام عتبة بن ربيعة، وقيل عابس غلام حويطب بن عبد العزة، ويسار أبو فكيهة مولى بن الحضرمي وكان قد أسلم. يقول القرطبي: قلت والكل محتمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم ما علمه الله، وكان ذلك بمكة. هذه الأقوال ليست بمتناقضة، قال النحاس: لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أنهم يعلمونه. يقول المصنف رحمه الله في التنزل الثاني: هل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ هل كان معروفا عن سلمان أو يعيش أو عن جبر أو يسار أو بلعام أنه كان معروفا بينهم بهذه الأقاويل وتلك الجمل والقصص والأخبار والعبارات التي جاء بها القرآن وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه؟ أيضا هي دعوة إلى إحكام العقل والمنطق في تفنيد مثل هذه الفرية ألا يصدقها قائلها فضلا عن سامعها. نعم.
وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به؟
هذا تنزل ثالث. هب أنكم وجدتم أن بلعام أو يعيش أو جبر أو سلمان أو غيرهم كانوا فعلا يملكون مثل تلك القصص التي في القرآن، وكان عندهم طرف من هذا العلم العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. الآن قريش التي سلكت كل السبل لمعاداته عليه الصلاة والسلام بمكة، وأعلنت الحرب والعداوة على مدى 13 سنة، بالله أكان يعجز قريشا التي جربت كل الوسائل وحاولت كل المحاولات، أما كان من المنطق أن تذهب قريش أو بعضها إلى هؤلاء الذين زعموا أنهم مصدر العلم الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليأخذوا منهم ما يستطيعون به معارضة القرآن، أليس هو المصدر لما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن؟ فليذهبوا إليه إذن. أما تحداهم عليه الصلاة والسلام عن مجاراة القرآن والإتيان بمثله وبسورة وبعشر سور من مثله؟ فلما لم يذهبوا إليهم إذن ويأخذوا عنهم بعض الجمل والسور والآيات ويثبتوا بها تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يفعلوا؟ الجواب: لأنهم أول من يدركوا أن هؤلاء لا علم عندهم ولا شيء لديهم ولا يمكن أن يلتمس عندهم شيء من ذلك. قال: وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته. نعم.
ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته كفعل النضر بن الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه.
وسبق لكم في مصدر المجلس ما يذكر عن النضر بن الحارث هذا، فإنه كان يقول: يا قريش، هذا محمد يأتيكم بقصص الماضين وأنا أحسن حديثا منه فهلم إليه. فربما جلس واجتمعوا إليه يحكي لهم من أخبار رستم واسفنديار وملوك الفرس وقصص حروبهم وأخبارهم وشيئا من الأسامير والأباطيل التي تعلمها لما ارتحل وجاورهم في بلاد الحيرة ونحوها. يزعم أنه ليس شيء مما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء زائد عن تلك القصص والأخبار. فكان النضر بن الحارث يفعل ذلك رغبة في مضاهات ومجارات ومعارضة القرآن. السؤال: فإن كان هذا النصراني موجودا بينهم بمكة فلما لم يذهبوا إليه ويأخذوا منه ما أخذ منه محمد صلى الله عليه وسلم كما زعموا وحاشاه عليه الصلاة والسلام؟ هذا إذن مزيد لإظهار بطلان المقولة التي تشبثوا بها. نعم.
ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب فيقال له استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أبنائهم، ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل، فكيف الكثير؟
نعم. هذا جواب الرابع. يقول: هب أنه لم يتعلم من هؤلاء لكنه تعلم خارج مكة. يقول: لم يكن عليه الصلاة والسلام طيلة حياته 40 سنة من عمره قبل النبوة ما غاب عن قومه، ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب، ما عرف أنه سافر حتى يقال سافر فالتقى ببعض النصارى والأحبار والرهبان وتعلم بعض الجمل فجاء بها. قال ولا يقال استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه، رعى الغنم عليه الصلاة والسلام كما يفعله عادة أبنائهم بمكة آنذاك. قال ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين. يشير إلى خروجه في قصة التجارة، مرة لتجارة خديجة ومرة الأخرى في صحبة عمه أبي طالب. ثم في كلتا السفرتين لم يطل فيها مكثه، بل في إحداهما رجع من الطريق لما تنبأ به بعض أحبار النصارى أنه النبي الذي سيبعث آخر الزمان، فخوفهم عليه ألا تمكر به اليهود أو النصارى فرجعوا به. وكل ذلك هب أنه وصل بلاد الروم ونزل بها للتجارة ونحوها، لم تكن المدة التي قضاها مدة تسمح بتعلم القليل، فكيف بالكثير؟ هب أنه فعلا في تلك الرحلة لقي بعض النصارى والأحبار والرهبان وأخذ منهم بعض العلوم والقصص والأخبار، كم الذي يمكن أن يجمعه في رحلة كتلك؟ أهو بمقدار ما جاء في القرآن في 30 جزءا و114 سورة، في كل سورة عدد من الآيات، في كل آية تحد وإعجاز، عجزت البشرية بل الإنس والجن منذ أن نزل القرآن إلى اليوم عن مضاهاته والإتيان بمثله، أي يعقل هذا؟ كل ذلك تفنيد لهذه الشبهة والفرية التي سطرها القرآن، قالوا إنما يعلمه بشر. نعم،
بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة عشيرته، لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قص أو منجم أو كاهن، بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومدحضا لكل حجة ومجليا لكل أمر.
يقول ثم إنه كان حتى في أسفاره تلك ورحلته عليه الصلاة والسلام لم يكن وحده، لم يكن منفردا منعزلا فيقال غاب عنا شهرا ثم عاد إلى مكة، كان بصحبتهم لما سافر وكانوا يحيطون به ما غاب عنهم، وكان حاله في سفره لا يخالف حاله بمكة، وهو بمكة لم يعرف عنه كما قلنا لا قراءة ولا كتاب ولا تعلم ولا تعليم ولا درس ولا جلوس إلى أستاذ، وفي سفره كان حاله هو حاله الذي كان عليه بمكة، لم يختلف إلى حبر أو قس أو كاهن أو منجم، حتى تقول ربما كان في جلسته التي التقى فيها الكاهن أو الحبر أو المنجم ربما تعلم شيئا. ثم يقول المصنف في ختام هذا التفنيد لتلك الشبهة والفرية الباطلة، بل لو كان هذا بعد كله، حتى لو افترضنا أن كل ذلك وقع وأنه كان يجلس إلى جبر ويعيش وبلعام وتعلم منه، وأنه سافر إلى بلاد النصارى فلقي بعض الرهبان والأحبار والكهان والدجاجلة فتعلم منهم، لنفترض أخيرا أن ذلك كله قد وقع، يقول لو كان هذا بعد كله لكان كل ذلك صفحة وطويت من بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكل ذلك سيزول ويمحى ويذهب أدراج الرياح، سيصبح هباء منثورا لا قيمة له. يقول لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومدحضا لكل حجة ومجليا لكل أمر. هذا القرآن وقد نزل والنور وقد انبلج والحق وقد ظهر، فأي شيء سيبقى لفرية وباطل وكلام لا يمكن أن يحتمله عقل عاقل؟ تدركون الآن يا كرام، وقد تم الفصل في كلام المصنف رحمه الله، أن هذه الفرية التي حكاها القرآن عن قريش بمكة ما كانت إلا نفثة مصدور حاسد وعدو حاقد يعمل كل ما بوسعه لرد الحق بباطله الذي امتلأ به صدره وعقله. تدركون إذن أن صاحب الباطل ليس بالضرورة أن يبحث عن حجة مقنعة ولا عن دليل وبرهان، بل سيقول ما يأتي على لسانه دون أن يحكم عقله، لأنه حقد الحاقد وحسد الحاسد وعداوة معتد. أفينتظر من حاسد وحاقد شيء من التعقل أو الحكمة أو الإنصاف؟ هؤلاء أبعد الناس عن تلك الأوصاف. وها هنا ملحظ مهم جدير بالعناية يا كرام، هذه الشبهة القديمة التي انطلقت وانبثقت منذ أيام بعثته صلى الله عليه وسلم، منذ أوائل سن دعوته بمكة صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الفرية رغم تهافتها وشدة بطلانها، انظر كيف رصدها القرآن، ثم كيف رد الله عز وجل بنفسه عليها. يقولون إنما يعلمه بشر، فجاء الجواب: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقبلها يقول الله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تدري لما كل ذلك؟ مع تهافت هذه الفرية ومع وضوح بطلانها، تدري لما؟ هو لأمر عظيم: حماية جناب النبوة ومقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو إثبات الدين، هو إقامة هذا الوحي والشريعة، هو الدفاع عن الإسلام. هذا الكلام لا ينبغي السكوت عنه ولا الاستسهال بشأنه ولا الرضا بأمره. اليوم تتجدد الفرية المعاصرة في جناب النبوة وفي مقام السنة، ليقول بعض أيضا من ذهبت عقولهم وسفهت أحلامهم طعنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستكثار حجم ما روي عنه من الأحاديث، فيطعن بعض المعاصرين: أفكل ما يجد أهل الإسلام في كتب الرواية والسنة أحقا يمكن أن يكون كلاما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتروى عنه مئات الآلاف من الأحاديث؟ أيعقل أن ترويها الأمة جيلا بعد جيل؟ كل ذلك تمهيدا لطعن في مصدر شريعتنا سنته عليه الصلاة والسلام وإقصاء لها. ثم إذا هم كلما وجدوا في السنة حكما لا تطيب به نفوسهم ولا تحتمله عقولهم، طعنوا فيه بأنه ليس مما في القرآن وليس شيء ثبت به نص في كتاب الله في آية من آياته أو سورة من سوره، ويجعلون ذلك مطعنا. ثم انطلت هذه الفرية على بعض بني الإسلام وأسفاه، وإذا بهم يتردد بعضهم في الوقوف أمام نص من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عند أهل العلم بالسنة ورواية الحديث أنه صحيح منسوب إلى المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق الواجب على كل مسلم آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، أنه لا وسع له إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا وآمنا، ثم يمتثل طوعا أو كرها. لكننا بددنا نلبت نجد نابتة سوء بدأت تطعن في السنة وثبوت حجيتها. إن كانت تلك الفرية المتهافتة يعلمه بشر، ما مررها القرآن ونفاها ودحضها وأظهر بطلانها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن اليوم والله أحوج إلى أن نتداعى إلى الدفاع عن حمى سنته عليه الصلاة والسلام وحماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدم القبول بالمساس بشيء من دينه وسنته الذي بعثه الله تعالى به، فإنه متى سلم المسلمون بذلك والعياذ بالله، أو رضوا بشيء من ذلك عياذا بالله، أو تساهلوا في الوقوف أمام شيء من ذلك، يوشك طوفان هذه الفرية وأمثالها أن يؤثر في أجيال الناشئة وأن يكون عندهم شيئا ما يزعزع في ثوابتهم وقيمهم وعقيدتهم ويقينهم بما جاء في ديننا وشريعة ربنا من الكتاب والسنة. يا كرام، تم الفصل من كلام المصنف بحمد الله، وها هنا وقفات جلية تستحق التأمل في ختام هذه المعجزة العظيمة التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة العلم. يا قوم، عظمة هذا اللون من المعجزات ليست بأقل من معجزة حسية كانشقاق القمر، أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، أو تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم. قولوا، فما تلك المعجزات العظيمة الباهرة المحسوسات بأعظم من هذه المعجزة المعنوية الكبيرة العظيمة، ألا وهي العلم. العلم باب كبير، شرف العلم فضلا عن النصوص الوافرة في بيان فضله، فإنها في طيات تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن معجزة العلم تدل على شرفه ومكانته. وقل رب زدني علما، لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالازدياد من شيء سواه. بالعلم أمة الإسلام تحيا ويرتفع قدرها، هي أمة أكرمها الله بهذه الكرامة. العلم هو باب النبوة الأكبر ومعراجها، فمن صعد فيه ارتقى إلى وراثة النبوة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. باب العلم في الإسلام باب شريف، كل العلم جليل شريف محبوب، وأجل العلم وأشرفه ما قاد إلى الله وعرف به سبحانه وقرب منه جل جلاله، لأن مقصود العلم الأعظم الدلالة على الله والتقريب إلى الله والتعريف بالله جل جلاله. فكل علم كان حظه من هذا المقصود الأكبر أعظم، كان شرفه في الشريعة أيضا أعظم. من هذا المقام ينبغي للعبد أن يدرك أن شرف العلم إنما هو في شعبة منه قبس مما أيد الله به نبينا صلى الله عليه وسلم وخصه به من الآيات والمعجزات، فكان علما اتسعت فيه أبوابه. بالعلم أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالعلم أكرم الله أتباع نبيه من أمته، أعني العلماء الذين ورثوا وراثة الأنبياء عليهم السلام. هذا العلم الذي استفتح به قرآننا أمة الإسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمقصود أن يعي العبد المسلم أن في معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو لا مما لا يقل درجة عن المعجزات الحسية الباهرة التي كان فيها معجزات خالفت سنن الكون، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع، أو نطق الحصى والجماد أو البهائم. تلك معجزات خرقت قوانين الكون فكانت باهرة، لكنها أبدا ليست بأعظم من معجزة العلم الذي أوتيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأجلوا العلم أمة الإسلام، وارفعوا به رأسا، وشرفوا به أقداركم ومقادير أبنائكم، لتدركوا أن العلم هو الدرب الذي أكرم الله به الأنبياء والرسل عليهم السلام، فلا أقل من أن يكون سالكوه سالكوا طريق شرف وعز وفخر أراده الله لهذه الأمة الحفية العظيمة. هذه الليلة الكريمة ما زال فيها متسع لكل محب يكثر الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما يزال في دقائقها وساعاتها نبضات قلب محب ينبض قلبه بالصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسان مشتاق ينطلق ليلته يملأ صحيفته من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالغيث أحيا الله به دنيانا، واستبشرت بحديثه أرجانا، صلوا عليه وسلموا واستلهموا من هديه ما يسعد الإنسانا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.